الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى،
نقلا عن ابن خفيف، والا الا يظن انه كلامه، ما زلنا في كلام ابن خفيف. نعم.
يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى نقلا عن ابن خفيف: واعلم اني ذكرت اعتقاد اهل السنه على ظاهر ما ورد عن الصحابه والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا عند كلام ابن خفيف الذي هو من علماء المتصوفة، وشيخ الإسلام يعني نقل عنه كما نقل عن غيره، لكنه يعني أطال النقل عنه، وهو من كبار مشايخ المتصوفة، ويعني جملة ما نقل عنه يعني هو الاعتقاد الصحيح الموافق لمذهب السلف. وكما قلنا، إن وجدت بعض العبارات فشيخ الإسلام غير مسؤول عنها، إنما أراد بيان وإظهار مذهب السلف، وأن يعني أكثر العلماء بمختلف طوائفهم على قول السلف ولا يخالفونهم، خاصة في مسائل الصفات، وخاصة في مسألة العلو ومسألة الرؤية ونحوها من مسائل الصفات. وهنا يذكر ابن خفيف، أو يريد أن ينفي ما ينسب إلى الصوفية فيما يتعلق بمسألة الرؤية، ويريد أن يرد على ابن جرير الطبري رحمه الله لما ألف كتاب التبصير في أصول الدين، فذكر أن جملة الصوفية يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا والآخرة، فهو رد ذلك وبين أن هذا يعني قول أن هذا قول طائفة منهم، وليس هو بقول جميع طوائف الصوفية ونحو ذلك. لكن يعني الطبري غير مفترٍ، وهو من علماء السلف، وهكذا غيره من العلماء عندما ينسبون إلى طائفة معينة قولا معينا، إنما المقصود بذلك أن هذا القول مشهور عندهم، وإن لم يقل به جميعهم يعني بالتعيين، لكن هو قول موجود عندهم، قول موجود عندهم. لما نقول والله الإخوان المسلمين عندهم السياسة والكذب ونحو ذلك، يأتي شخص ويقول نحن ما عندنا، وهذا غير صحيح، وهذا فقط طائفة معينة، أو نقول هؤلاء عندهم التكفير، فيقول لا نحن ما عندنا كذا، أنت منتسب إلى جماعة وإلى حزب معروف عنهم، مشتهر عنهم هذا الأمر، فلا تلومن من ينتقد هذه الأمور المعروفة المشتهرة عندكم. وكذلك يعني أبو عبد الله محمد بن خفيف، لا يعني مع معرفته لجملة يعني هذه العقائد، و يعني اتباعه لها وهي صائبة، لكن سبحان الله تجده يعني ماذا ينتسب إلى التصوف، يعني الانتساب للتصوف هو نفسه بدعة. فالأحرى به أنه خرج بنفسه ولم ينتسب لطائفة الصوفية، إنما ينتسب لمذهب السلف ويتبرأ منهم، ويتبرأ منهم لا أن يبقى ينافع عنهم، ينافع وهو واقع فيهم، ما ينفع هذا، ابتعد اخرج عنهم، ثم بعد ذلك قل أنا لا أقول كذا وكذا. أما أنك تبقى منتسبا إليهم وتريد أن تحسن صورة هذه الطائفة وهذه الجماعة وهذا المذهب وهو معروف عنه مشتهر عنه أنه مخالف مذهب السلف، يعني هذا لا يجدي كثيرا. ويعني حاصل القول في مسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، أن الناس فيها على ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب رؤية الله سبحانه وتعالى. المذهب الأول الذي ذكره هنا مذهب أهل التصوف، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا والآخرة، وهذا ضلال وكفر، أنه يرى في الدنيا والآخرة وأنه يتجلى في المرئيات وفي المخلوقات، فهذا كفر. وإن يعني قال البعض بأنه يرى يعني بحسب الأعمال وبحسب الإيمان ويراه الإنسان في سره يقظة، هذا ضلال وهو يعني دون الكفر وهو أقل من المرتبة الأولى. بعضهم يدعي رؤية الله وتجليه في المرئيات والمخلوقات، هذا كفر. وبعضهم يقول ويدعي أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا، يعني رؤية سر، رؤية يعني قلبية في الدنيا، أو رؤية يعني ضمير أو نحو ذلك، فهذا ضلال وبدعة من القول، وهو قول عموم الصوفية، وهو قول أكثر الصوفية أنه يرى في الدنيا والآخرة، على اختلاف في تفصيل مسألة كيف يرى في الدنيا. بعضهم يتجرأ، نعم، وهم الذين يعني نفاهم ابن خفيف عن طائفته، الذين يقولون إنه يرى في مخلوقاته وكل ما يرى تراه أمامك من الكائنات فهو الله، هذا كفر لا شك. لكن هناك أيضا من الصوفية من يقول إنهم إن الله سبحانه وتعالى أو إنهم يرون الله بحسب إيمانهم واجتهادهم ورياضتهم وأعمالهم ونحو ذلك، وإذا أحدهم أغمض عينيه أو يعني انكمش على نفسه وجاهد نفسه في الذكر سيرى ويتجلى له الأمر إلى غير ذلك، فهذا كله من الضلال. هذا القول الأول بالنسبة لي يعني رؤية الله سبحانه وتعالى، هو قول طائفة الصوفية يرى في الدنيا والآخرة وهذا ضلال. القول الثاني قول الجهمية أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا أيضا بناء على قولهم الفاسد واعتقادهم نفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يرى، وأن إثبات الرؤية يستلزم التشبيه إلى غير ذلك كما مر معنا. القول الثالث قول السلف، قول السلف أهل السنة والجماعة أنه يرى في الآخرة، أنه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا إنما يرى في الآخرة، وهذه الرؤية عامة لجميع الخلق، يعني جميع الخلق لا يرون الله في الدنيا، إنما حتى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا في الدرس الماضي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وقلنا إن الصحابة لم يختلفوا في ذلك، إنما المقصود بذلك أنه رآه من أثبت الرؤية، يعني رآه بقلبه، ومن أثبت ومن نفى الرؤية يعني نفى رؤيته بعينه، بعين رأسه. فالله لا يرى في الدنيا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. وأيضا الأدلة الأخرى قول موسى عليه السلام ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني، وكذلك حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أرى. فالرؤية القلبية يعني حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، أما الرؤية بالعين بعين الرأس فلا يرى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أنا قصدته، أن قول الصوفية يرى في الدنيا يعني بالعين هذا باطل. أما هل يرى الله سبحانه وتعالى بالقلب؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، وغيره الله أعلم، أو في المنام الله أعلم. لكن هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم على يقين، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نجزم ولا نقول، ونبتعد عن هذا ونبتعد عن هذا، ولا ينبغي أن نخوض في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وإن جاء أحد وادعى أنه رأى الله في قلبه أو رأى الله في النوم أو في المنام، يعني إن كان من العلماء أو السلف الصالحين لابد من ثبوت هذا إليه أولا، كما قلنا لابد من ثبوت ذلك إليه. ثم هذا المسألة يعني قد توقع الإنسان في 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 مسائل عظيمة في التشبيه ونحو ذلك وفي الكيفيات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، هل كيف ربه وذكر كذا وكذا؟ فهذه مسألة يعني عظيمة ومهمة وخطيرة، فلا يخوض فيها الإنسان ولا يخوض فيها الإنسان، إنما يثبت فيها ما جاء في النصوص، يثبت فيها ما جاء في النصوص. والصوفية عندهم شطحات وخيالات وخزعبلات، ويدعون كذبا أنهم يرون الله، ويدعون أنهم يرون رأوا الخضر ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كذا وكذا، وكل هذا من تلاعب الشياطين بهم. نعم.
وليس إذا أحدث الزائد في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين.
يعني ما ينسب إلى الصوفية من شناعات يقول كبعض آراء الفقهاء اللي يعني الشاذة ما أحد يأخذ بها، كذلك إذا رأيت قولا شاذا أو منسوب للصوفية لا تعمم وتقول إن يعني الصوفية كلهم يعني يقرون بهذا كمسائل الفقهية. لكن أمور الفقه ليست كأمور الاعتقاد، يعني ما ينقل عن الصوفية في أمور ومسائل الأصول، بخلاف إذا شاذ الفقيه بقول شاذ فقهي يعني يكون الخطب أيسر وأهون من مسائل الغيبيات أو الاعتقاد أو نحو ذلك. نعم.
واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير.
والله نحن لسنا بحاجة إلى مرموزاتهم ولا ندخل فيهم لكي نعرف ما هي إشاراتهم لكي نحسن الظن بهم، ما نحن في غنى عن هؤلاء. وكانه يقول يعني أنت لا يعني تسيء الظن بالصوفية، لأنهم لهم عبارات ولهم يعني رموز وإشارات وألفاظ لها دلالات خاصة عندهم، لابد يعني تعرفها وتدخل يعني تعرف مقاصدهم في ذلك يعني كي لا تسيء بهم الظن. نقول نحن لسنا بحاجة إلى معرفة هذه المرموزات وهذه الألفاظ وهذه الإشارات، فكلها بدعة، فكلها بدعة من القول، قول الفناء والوجد والعشق وإلى غير ذلك، كل هذا لا دل يعني لا دليل عليها، إنما هي من اختراعاتهم. نعم.
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييم، فقال كثير ما يقولون رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته؟ قال رأيت الله ثم عبدته.
الله.
فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلكون من الديانة.
نعم. هم الغلاة هؤلاء الذين يدعون ماذا؟ يعني أنهم يأخذون الدين عن طريق التلقي عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، يقولون حدثني قلبي عن ربي، وأنهم يعني لا يحتاجون إلى الرسالة ولا إلى الواسطة، يأخذون من المصدر الذي أخذ منه جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر، هذا كفر. ومن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى أحل له شيئا كما قال هنا من المحرمات، أو رفعت عنه التكاليف أو نحو ذلك، وأصبحت الدماء بالنسبة له والأموال والأعراض هذه مباحة ونحو ذلك، هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. فالله حرم الأموال والأموال والدماء والأعراض يعني في المجمع العظيم الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع الحديث المعروف المشهور في ذلك: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا شك يعني الدعوة هذا الكلام يتدرج بالقائل إلى أن يقع في الحلول ووحدة الوجود، نسأل العافية، والانسلاخ من الدين كما قال هنا. نعم.
قال: وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، فقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية.
نعم، إطلاق العشق على الله سبحانه وتعالى هذا من عبارات الصوفية، من عبارات الصوفية الباطلة، إنما الذي ورد في حق الله سبحانه وتعالى المحبة والخلة، المحبة والخلة فقط، أما العشق فهذا يعني باطل ولا يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى، لأن الصوفية يقولون الله معشوقي وعشق وإلى غير ذلك، هذا ضلال ولا يجوز. نعم.
قال: وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في من إياه، وأنه منفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه مستو على عرشه.
نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء منه في أحد من خلقه. من ادعى ذلك أو حلول الله في المرئيات أو في الموجودات فهو كفر بالله سبحانه وتعالى، فالله بائن من خلقه مستو على عرشه، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي وحفظ ودرس.
لا، ودرس معناته ذهب، ودرس. القرآن كلام الله غير مخلوق حيث ما تلي وحفظ ودرس، كلام الله يبقى كلام الله، حينما تتلو أنت فهو كلام الله، وإن قرئ فالمقروء كلام الله، وإن سمع فالمسموع كلام الله، وإن حفظ فالمحفوظ كلام الله، وإن كتب فالمكتوب كلام الله سبحانه وتعالى. فهو في هذه يعني الأمور كلها هو كلام الله حقيقة. نعم.
وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي وحفظ ودرس.
نعم.
ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا.
يعني ما هذه زائدة، لا، إذا اتخذه خليلا ما يقال حبيبا بعد ذلك، لأن الخلة كما ذكرنا في الدرس الماضي هي كمال المحبة، غاية المحبة، فلا يقال اتخذوا خليلا وحبيبا، اتخذوا خليلا تكفي، هذه حبيبة ما لها يعني اعتبار هنا. نعم.
والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة.
تقدم هذا معنا في الدرس الماضي، ذكرنا أن المعتزلة يؤولون الخلة بإيش؟ بالفقر، واتخذ إبراهيم خليلا يعني فقيرا، وبينا بطلان ذلك. نعم.
إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله، لله هو موصوف بهما
على الوجه اللائق به. نعم.
ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط.
نعم، صفة المخلوق كما قال تكيف، صفة المخلوق تكيف وتعلم، أما صفة الخالق سبحانه وتعالى فلا تكيف لكن تعلم، صفة الخالق لا تكيف، لكن ماذا؟ تعلم وتثبت. نعتقد أن لها كيفية، لكن الله أعلم بها أو لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.
نعم، ضال مضل ومبتدع كما قال، لأنه ينكر النصوص الواردة في ذلك التي تبيح الكسب والتجارة والصناعات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الكسب أفضل وأطيب، فقال عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فيعني الذي ينكر الكسب هذا ضال مضل. الصناعات والتجارات والاتجار والسعي في الرزق بأنواع الصناعات والتجارات والمكاسب المختلفة، لأن بعض الصوفية ينكرون ذلك ويقولون هذا ينافي التوكل، ومن كمال وتمام التوكل ترك الكسب والتكاسب، وهذا من ضلالهم وجهلهم. نعم، إنما المحرم أن تخوض في التجارات المحظورة المشبوهة المحرم، هذا هو الذي تبتعد عنه. نعم.
وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
نعم، يعني الحلال موجود، المكاسب الحلال موجودة، الأكل الحلال موجود، والحرام المكاسب المحرمة موجودة، وأنت ما عليك إلا أن تسعى في طلب الحلال وتبتعد عن الحرام. نعم، كما قال هنا قد يعني يقل أو يزيد في بعض الأزمنة، لكن الحلال الخالص نأتي ونقول إنه معدوم الآن؟ هذا الذي ما يجوز أن يقوله إنسان. لا شك يعني في الزمان الذي نحن نعيش فيه الآن، يعني معظم المعاملات إيش؟ مشبوهة ولا لا؟ قد دخلها يعني أمور كثيرة فيها ما فيها، إما من أمور الربا أو من أمور الغش أو الحيلة أو غير ذلك. قل ما تجد يعني يريد إنسان أن يعمل في أي عمل إلا تجده إيش؟ متلطخ بشيء من الغش والظلم والحرام ونحو ذلك، موجود وفي هذا الزمن غالب. لكن يأتي إنسان ويقول كل الصناعات كل التجارات كل أنواع الكسب اليوم محرمة 100%، هذا الذي لا يجوز. طب حديث لا يأتينا على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا وقد إيش أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، إنه ما يأتي زمان إلا ويأتي ويعني من يتعامل بالربا، ومن لم يتعامل بالربا يصيبه من غباره. هذا حديث ضعيف، ولا نجعل حجة ونعمم ونقول كل التجارات اليوم محرمة ومشبوهة، أو يعني لا يجوز الاتجار الاكتساب بأي نوع من أنواع الحلال الخالص موجود. على إنسان أن يتق الله قدر استطاعته، قدر استطاعته وإمكانه، ألا يكون في عمله ما هو محرم، لكي يكون الرزق حلال ويأكله حلال، لأن اللحم الذي ينبت من حرام النار أولى به. فبقدر الإمكان الإنسان يحاول أن يبتعد عن الحرام في تجارته ومعاملاته وشؤون شأنه كله، يحرص قدر ما يستطيع. هذا هو المطلوب من الإنسان. نعم.
ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعام والمعاملة في تجارة، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك. فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطاه فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال: كل منه وعليه التبعة، والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة.
نعم، كما قال هنا الأصل عدم يعني اتهام الأغنياء أو اتهام من عنده مال أو حسن الهيئة ومتنعم المعيشة، الأصل ألا نتهمه في ماله، يعني ما يجوز كل إنسان تراه غني هذا أكيد واقع، هذا أكيد من حرام، هذا لا، الأصل عدم ذلك، إلا من عرف، طبعا من عرف عنه ذلك واقتضت الحاجة، يعني دعيت إلى طعامه مثلا وهذا رجل مشبوه أو نحو ذلك تسأل، وإلا الأصل أنك إيش لا تسأل، الأصل أنك لا تسأل. وبالنسبة لمسألة المال المختلط التي ذكر هذه المسألة، سئل عنها شيخ الإسلام تيمية، والصحيح فيها أنه يجوز للإنسان أن يأكل من طعام رجل ماله مختلط، إذا دعي إلى طعام وصاحب الطعام ماله مختلط حرام وحلال، أو يتاجر أو في الحرام أو في الحلال، أو يدخل في ماله الحرام أو نحو ذلك، الأصل جواز ذلك، الأصل جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود وهم قوم إيش يأكلون السحت كما أخبر عنهم، يأكلون الربا والسحت، مع ذلك أكل عندهم النبي عليه الصلاة والسلام. إلا إذا يعني غلب على ظنك أو عرفت أو تيقنت أن هذا المال بعينه إيش حرام فلا تأخذه، أو هذا الطعام من حرام أو نحو ذلك. يعني لو جاء شخص لك قال لك: والله أنا سويت صفقة كذا وكذا، عرفت أن هذا الصفقة محرمة، يعني ربح مال من طريق محرم، وقال لك: والله أنا أريد أدعوك الآن تأكل معي يعني بمناسبة أني ربحت هذا المال، تقول له: لا ما أكل، ما أكل، لأنك علمت أن هذا المال إيش مصدره ماذا حرام فتبتعد، بخلاف لو دعاك يعني بصفة عامة وهذا هو وهو أن تعرفه أنه مختلط المال فتجيبه، لكن إذا عرفت أن هذا بعينه محرم جاء من طريق حرام فلا تذهب أو لا تأكل منه، أو صنع لأجل حرام أو نحو ذلك فلا تأكله، مثل الطعام الذي يوزع في المناسبات البدعية الموالد ونحو ذلك، والله هذا صنعناه لأجل المولد الفلاني أو لأجل المكان المناسبة الشركية البدعية الفلانية أو نحو ذلك فلا تأكل منه، لأنه صنع لأجل المنكر ولتأييد المنكر ولتأييد الباطل فلا تأكل منه، أو صنع لأجل عيد الميلاد، مع الأسف هذا نجده، وأولادنا أيضا يكون الولد في المدرسة فيأتي زميل لهم أو البنت تأتي زميلة لهم توزع عليهم الحلوى، تقول: هذه حلوى عيد ميلادي، طبعا فتريد أن تفرح يعني وتفرح زملائها فتأخذ البنت، هنا تنبه البنت ألا تأخذ من هذا النوع من الطعام، ليش؟ إيش فيها الكيكة هذه؟ هذه اشتريت لأجل حرام ولأجل منكر عيد ميلاد ما أكل أنا، أو لغريبة التي يوزعونها على روح الميت لا أكل، وجدت هذا في بيتك أتلفه، أكب هذا الأكل الذي كل. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أكفأ قدورة في 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 قدور الصحابة في في كما مر معكم في درس في خيبة في درس العمدة. فهذا صنع لأجل المنكر، صنع لأجل المنكر، فلا تأكل. كذلك الأكل الذي يعني يدعونه أصحاب الميت لميتهم، هذا من النياحة ولا تأكله. وهكذا، فالإنسان يعني إذا عرف وتيقن أن هذا من حرام، مصدره حرام، صنع لأجل المنكر والحرام، فلا يأكل منه الإنسان. أما الشيء المختلط، مال يختلط كذا يدخل فيه كذا وكذا، إنسان تجارته مختلطة حرام وحلال، يعني لو ابتعد هذا مطلوب، لكن لو أكل لا بأس به، لا بأس بذلك. وحتى العلماء من قديم كان بيت المال في زمن السلف يعني يدخله الغث والسمين، كما جاء عن علي رضي الله عنه هذا يدخله المال، يعني المال الحلال وأما غير الحلال، وكانوا قديما يفرضون بعض المكوس إلى غير ذلك. فبيت مال المسلمين إذا أنفق منه أو أنفق منه شيء على الناس يأخذونه الناس. اليوم المرتبات هذه يأخذون موظفين الدولة، يأخذون إيش؟ مرتبات من وين؟ من الدولة. طب والدولة مالها حلال؟ ملغوص من كذا ومن ضرائب ومن أمور كثيرة يأخذونها بغير حق. أنت إيش موقفك أيها الموظف؟ خذ المال لأنه مختلط، وأنت طبعا تأخذ من مقابل جهدك أو حتى لو صرفت لك مكافأة أو غير ذلك، فهذا جائز، لأن الأصل جواز الأكل من المال أو من التجارة المختلطة. نعم.
وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحتام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أقمر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك.
لا شك الأمن من عقاب الله سبحانه وتعالى، الأمن من مكر الله يقود إلى الاسترسال في المعاصي، لأنه أمن مكر الله فيزيد في المعاصي. وكذلك القنوط من روح الله واليأس من روح الله، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، هذا ماذا؟ سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وهو من الشؤم المنهي عنه. وييأس من روح الله ومن مغفرة الله، هذا لا يجوز. فالإنسان يمشي ويسير المؤمن بين الخوف وبين الرجاء. نعم.
ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه.
نعم، العبودية أو التكليف لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه. لذلك رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. ولذلك يعني يلحق بالمجنون الحمقى والمغفلين والبلة ونحو هؤلاء، يلحقون بالمجانين، فلا تكليف عليهم، كما ذهب إلى ذلك الشيخ العثيمين وغيره. المغفلين والحمقى ومن لا إدراك عندهم أو نحو ذلك، البلة من الناس، هؤلاء أيضا يلحقون بالمجانين، حكمهم حكم المجنون. لماذا الصبي رفع عنه التكليف مع أنه يكون صبي مميز ويفهم ويعرف أمور كثيرة، صح ولا لا؟ لكنه ما اكتمل عنده نصاب العقل المطلوب منه. فكذلك الأحمق أو المغفل أو الذي عنده مشكلة في عقله في إدراكه، السفيه، السفه يؤدي إلى عدم معرفة ما له وما عليه. قال هنا ما عقل وعلم ما له وما عليه. فأحيانا مثلا تبلغه بفرضية الصلاة لا يفهم أو لا يهتم لا يعرف ما هي الصلاة، ولا يعرف مسائل التكليف والجنة والنار، لا يفهمها، مع أنه يفهم أمور أخرى، فعنده نقص في التكليف، في الإدراك. فهؤلاء الحمقى والمغفلين ومن كان نحوهم، فهم يلحقون بالمجانين، إلا إذا كان يعلم ويدرك هذه الأمور، ما له وما عليه، ويفهم معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويعمل لكي يقي نفسه من غضب الله، هذا ما عاد أحمق ولا مغفل ولا عنده نقص في الإدراك. هنا يكون محاسب، هنا يكون محاسبا. والتكليف، التكليف يرفع عن الإنسان بشرطين أو بحصول أمرين. التكليف يرفع بحصول أمرين: بإنعدام العقل أو الإدراك، إذا إنسان ما عنده عقل ولا إدراك أو أحمق كما قلنا، ويرفع التكليف بالموت. إذن العقل والحياة، العقل والحياة، في حياة، ما في عقل ما في تكليف. إذا ذهبت الحياة أيضا الميت إيش؟ غير مكلف، فعلى أوليائه أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه.
قال: فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يصدر ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى قضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية، فهو كافر لا محالة.
يعني يكون هو والله شيئا واحدا، نعوذ بالله، فيتحد بالله فلا يصبح فلا فرق بينهم كما يدعون، فهذا كفر كما قلنا.
إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل.
نعم.
وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة
مفارق
للشريعة.
لا شك أن تقسيم يعني الناس، تقسيم الناس كما ذكر هنا إلى يعني إلى طبقات، وطبقة الخاصة وطبقة العامة، والخاصة هم الذين رفعت عنهم التكاليف، والعامة هم الذين يعني بقي التكاليف في حقهم، والخاصة هم الذين يعني وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى وتجاوزوا الواسطة والرسل، وأحلت لهم ما كان حرم عليهم ونحو ذلك. كل هذا كما قال كفر وردة، إلا إذا كان الإنسان ماذا يعني حصل له خلل في عقله، علة، صار معتوها مجنونا مبرسما، يعني يهذي هذيان من به خلل في رأسه أو نحو ذلك، فهذا الذي يكون معذور. أو إنسان مضطر، يعني الخاصة يعتقدون أنه يعتقدون أنهم قد أحلت لهم أمور كانت محرمة عليهم: نكاح المحارم، أكل الميتة، أكل الخنزير، شرب الخمر إلى غير ذلك. لكن من كان مضطرا مثلا كالذي يخشى على نفسه الهلكة والموت فأكل لحم ميتة، فهذا معذور مضطر، هذا ليس هو المقصود هنا. نعم.
ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
كل هذا طبعا من ادعاء الغيب وهو كفر بالله. نعم.
والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء.
ومن نعم، الفراسة هذه يعني كثير من الناس توسع فيها ونحو ذلك، لكن هل هي موجودة؟ هل هي مثبتة الفراسة؟ نعم، موجودة هذه الفراسة، وهي عبارة عن نور أو خواطر أو شيء يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن بحسب إيمانه وقوة إيمانه فينطق بالحق. نعم هذا موجود لأهل الإيمان، فراسة الإيمانية هذه موجودة عند السلف، والشافعي رحمه الله اشتهر بهذا، كان عنده شيء من الفراسة يتفرس في وجوه الناس ونحو ذلك، هذا كذا هذا ينبئ، هذا جاي والشر معاه، هذا كذا وكذا، هذا موجود. أما فراسة الصوفية يعني المبنية أو منشأها الرياضة والسهر والتعب إلى غير ذلك وإتعاب النفس وإجهادها، هذا كله من إيش؟ من البدع المحدثة، من البدع المحدثة. وهناك فراسة الخلقية التي تنبئ عن خلق الإنسان، يعني هذا والله يعني شكله كذا يعني ينبئ عن كذا، يقولون يعني من كان يعني طويل العنق فهذا يدل على الغفلة أو على يعني الحمق، ومن كان يعني قصير العنق فيدل على المكر، أو من كان واسع الصدر فيدل على سعة الخلق ويعني ونحو ذلك، أو من كانت أظافره طويلة فيدل على كذا، أصابعه من كان أنفه هكذا فيدل على كذا، هذه أمور كلها يعني استدلالات قد تصيب وقد تخطئ، ما إنسان يبني عليها شيء، وما هي مضطردة دائما، قد يعني تكون في بعض الناس دون بعض، ما هو يلزم إن إنسان يعني طويل يكون أهبل، هذا ما هو صحيح، هذا غير صحيح، أو قصير يكون كذا، هذا ما هو صحيح. فالشاهد أن هذه الأمور يعني ما يبني عليها الإنسان يعني شيئا كثيرا أبدا. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو قانوني قائم باللاهوتية والالتحام وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح وذلك كفر بالله العظيم.
النصارى النسطورية وغيرهم قالوا بإيش؟ باتحاد الناسوت باللاهوت، يعني عيسى كما يزعمون اتحد، عيسى الناسوتي أو يسوع الناسوتي كما يزعمون اتحد باللاهوتي، اتحد باللاهوتي، وهو قول نسطور الذي تنسب إليه النسطورية، يقول إن يسوع الناسوت اتحد بالكلمة أو باللاهوت، لكن الذي صار عليه الصلب والقذف والإهانة وغير ذلك هذا الناسوتي، أما اللاهوتي لم يصبه، وكثير من يعني كفرهم وضلالهم، ويقولون أيضا بالتثليث والأب والابن والروح القدس، والعجب أنهم يسمون هذا التثليث توحيد، يسمون هذا التثليث إيش؟ توحيد. كيف توحيد وهم ثلاثة أقانيم؟ لا يقولون هذا هم 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 شيء واحد. طب قولوا شيء واحد، ما تقولوا تثليث، ما تقولوا ابن، قولوا الله بدون لا ابن ولا أب ولا روح قدس. قالوا لا، أنتم ما هذا سر، ما ممكن تفهموا حتى تدخلوا الإيمان النصراني تفهموا حقيقة هذا الجنون وهو التثليث. وبعضهم يصور ذلك، يقول أنا أضرب مثل بمثلا محيط أو بحر، أنت جئت وغرفت منه مثلا كأس أو كوب، يعني والعياذ بالله، ويعني الله المثل الأعلى، لكن هم هكذا لكي يقربوا الفهم، وكله كفر وضلال. يعني عندهم الأب مثل إيش؟ مثل المحيط، والابن يعني من نفس صفات الأب طبعا، هو ونفس الأمور التي يتصف بها الأب يتصف بالابن. طيب كيف نزل؟ قال مثل يعني لو أنت ذهبت إلى بحر أو محيط أخذت غرفت منه، ما هو باقي عندك صفات المحيط لكن موجودة في كأس، طيب هذا الكأس أنتم جعلتموه مثل المحيط، والرب تقولون الرب يسوع صح ولا لا، وتدعونه من دون الله سبحانه وتعالى، هل هذا الكأس أصبح مثل المحيط في الصفات؟ وهذا من تناقضكم. لماذا؟ لأنكم أنتم في قانون الأمانة عندهم يقولون إن الابن مساو للأب في المجد والقدرة وجميع الصفات، ما ما في فرق بين الابن وبين الأب عندهم. فهذا كله من تناقضهم واضطرابهم وكفرهم، نسأل الله العافية والسلامة. والمصيبة، كل المصيبة، أنك تجد من المسلمين يأتي ويقول أنا أحترم الأديان، أنا أحترم الأديان ولا أكفر، وهذه كلها أديان تحترم سماوية. وين سماوية؟ أي سماوية هذه؟ هذا الكفر والضلال الذي عندهم التثليث سماوي. أنت لما تقول النصرانية دين، هذا الموجود اليوم، هذا الإنجيل والتوراة، لما تأتي وتقول هذا الإنجيل وهذا التوراة دين سماوي أو يحوي شريعة سماوية، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه إيش؟ تغيير وتبديل وتحريف، ومن نتاج البشر. كيف تقول سماوي؟ تنسب كلام البشر إلى الله سبحانه وتعالى. الصفات الكفرية الموجودة في الإنجيل، في التوراة والإنجيل، الكفر بالله سبحانه وتعالى وصفه بالعجز والنقص والجهل والطعن في الأنبياء ورميا بالزنا إلى غير ذلك. وكذلك في الإنجيل أمور مخزية كثيرة، تقول هذا سماوي؟ فالمصيبة أن كثير من المسلمين لم يفهموا دينهم الذي بيّن لهم أن التحريف والتغيير ماذا هو الذي عم على الكتب هذه، على التوراة والإنجيل. لم يفهموا حقيقة دينهم ويقولون دين سماوي. ما في دين سماوي، هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد فقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما ابتلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو.
وليس الدرس من المدروس، القراءة يعني، ليست القراءة لما تقرأ أنت، المقروء كلام الله، والقراءة فعلك أنت، فعل العبد. فليس الدرس يعني القراءة من المدروس، من الذي يدرسونه كلام الله، ليست القراءة تجعلها إيش كالمقروء. القراءة تقرأ والمقروء كلام الله، تتلو والمتلو كلام الله. نعم.
لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
نعم، قراءة الملحنة يعني بنغمات وتطريب، يلحنون القراءة ويطربونها، ويحصل هناك تمطيط في القراءة، أو يقرؤونها على المقامات البدعية التي اخترعوها هذه، كل هذا بدعة. يعني انظر إلى هذا العالم من علماء الطائفة الصوفية يقرر هذا، أن هذا هو المعروف عندهم عند المذهب الصوفي، أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. المطربة هذه كتلحين الغناء والقراءة بالمقامات ونحو ذلك، هذا كله بدعة. كذلك الأذان، الأذان الملحن هذا أيضا بدعة، وعلى طبقات وتمويجات وتطريب وتمطيط، هذا كله ليس من السنة. نعم.
وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين.
يا ليت أصحاب الأناشيد يسمعوا لهذا الكلام الذي سيذكره الآن ابن خفيف، وهو من كبار علماء الصوفية. القصائد والأناشيد هذه بدعة التي يسمونها إسلامية اليوم. نعم.
ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز.
كالمنظومات والقصائد العلمية النافعة، قصائد العلمية النافعة التي فيها أبيات وأشعار نافعة مفيدة، كما كان كما مر معنا في صحيح البخاري، كما كان يصنع ويفعل حسان ابن ثابت رضي الله عنه، يهجو المشركين، ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الحق، يبطل الباطل وينصر الحق، هذا لا بأس به دون استخدام لي أي شيء من المعازف من آلات الطرب، فهذا جائز. نعم.
قال وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله الكفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله الكفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام فهو لهو لهو ونعم.
هذه كلها مصطلحات عند الصوفية، كلها إما فيها الكفر، ها الكلام الذي يحوي الكفر أو الذي يحوي البدعة، وهذا كله يعني كما وصف ذلك الشافعي رحمه الله من التغبير. قال: خلفت في العراق يعني أناس أحدثوا، أو أناس من الزنادقة أحدثوا ما يسمونه بالتغبير، يشغلون الناس به عن يشغلون الناس عن سماع القرآن، فهذا كلهم بدعة وضلال. نعم.
وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجارية بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
لكن هذا أيضا يعني فيه نظر هذا الكلام، وليس هذا يعني يجوز لأناس دون أناس أو للذين يميزون دون غيرهم، فهذا كله بدعة وضلال. أصلا هذه القصائد الصوفية التي فيها يعني الرقص والوجد، وبعضهم يعني يصل إلى درجة يعني أنه يصرع إلى غير ذلك لشدة وجده ورقصه، فهذا كله باطل. نعم.
وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. وكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمه، وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال.
يعني هذه من الأمور، يعني التوسع، يعني هذه من الأمور التي أخذها البعض على شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية. يعني الفتوى الحموية تتعلق في الرد على متأخر الأشاعر فيما يتعلق بمسألة الصفات كما ذكرنا في أول درس، هي في باب معين. هنا شيخ الإسلام يعني نقل عن ابن خفيف نقلات مهمة لا شك، وأطال في 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 النقلات عن في مثل هذه المسألة، وإن كان هو لعله رحمه الله يرى أنها مهمة وفي رد على الأتباع والذين يجوزون، لكن ليس هذا موضع مكانها. وستلاحظون أنه لما سينقل الآن بعد قليل عن عبد القادر الجيلاني، وهو أيضا من يعني معدود على مشايخ الصوفية، اقتصر على الموضع الشاهد مسألة العلو والصفات إلى غير ذلك والاستواء، فهنا أطال النفس والنقل. يعني هذه كلها مسائل في الحقيقة خارجة عن مضمون الفتوى الحموية، لكن له غرض من ذلك رحمه الله. ولا شك هذا الكلام الذي نقله في مجمله حق، ويرد على الذين ينتسبون التصوف واقعين في خلاف ما يقرره ابن خفيف هنا، ومعظم ما يقرر صحيح وصواب وفيه رد، لكن يعني لو جعل في مكان آخر لكان أولى. نعم.
إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين.
نعم.
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال: حسن، وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذب، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله: ومما نقول، وهو قول أئمتنا، أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلم، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله. الحديث
لا شك يعني الفقير يعني الأولى في بالنسبة له أولى في حقه أن يسعى في الكسب ولا يسأل الناس، ولا يسأل الناس إلا إذا يعني اضطر لذلك وعجز وما استطاع أن يسعى في الكسب جاز له السؤال، وليس هو الأولى كما قال هنا. والكلام هنا يعني كما قال المحقق فيه إشكال، فمن عجز أو عجز عن الصبر كان السؤال أولى، كان السعي في طلب الرزق أولى، هذا هو الأصل يعني. ويعني خاصة أنه استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأل أعطاءه منعه. فالحديث يعني خلاف ما قرره هنا، يعني الحديث يعني يناقض الكلام الذي ذكره قبله، فلعل في تقديم أو تأخير في الكلام أو يعني أخطأ في التقدير أو في الكلام هنا. فمن عجز يعني الفقير العاجز أو ما استطاع أن يصبر أو يعني حصل له ضائقة أو نحو ذلك اضطر، جاز له أن يسأل، لا أن السؤال أولى، لا أولى في حقه ماذا كما قال سبحانه أن يأخذ شيء ويعني يتكسب به، هذا هو الأولى. إذا عجز أو احتاج أن يذهب ويسعى في الرزق، هذا هو الأولى. أما السؤال عند الاضطرار لا بأس به، أما السؤال تكثرا فهذا الذي لا يجوز. نعم.
ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب.
ويعني هذا الحديث أو هذا الأثر هو يعني صحيح على ابن مسعود، يعني صحيح موقوفا لا مرفوعا، النفاق الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، هذا وارد عن ابن مسعود وليس بمرفوع. نعم.
وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق،
هذا ذكرناه في الدرس الماضي، تكلمنا عن هذه المسألة. نعم.
ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. نعم. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر.
نعم، كقول الغلام منهم الذين يقولون إن يعني الأولياء يصلون إلى درجة أعلى وأرفع من يعني درجة النبوة ونحو ذلك، أو يجوز إسقاط يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتجاوز إلى أن يصبحوا يتلقوا العلم عن الله سبحانه وتعالى، فهذا كما قال كله كفر. الآن سينقل أيضا عن بعض مشايخ الصوفي أو ممن ينتسبون إلى التصوف عموما، وهو عبد القادر الجيلاني. وإن كان عبد القادر الجيلاني رحمه الله يعني من أحسنهم يعني سيرة وأقلهم يعني وقوعا في هذه المخالفات، وكثير ما ينسب إليه لا يصح عنه كما قال ابن رجب ونحو ذلك، فهو يعني جيد في الاعتقاد وخاصة في مسائل الصفات، لذلك نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال ومن متأخرينهم الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى.
هذا كلام عظيم، لو الناس يعرفون ماذا يقول عبد القادر الجيلاني الذي يستدلون به في أشياء كثيرة هي باطلة لا تنسب أو لا تصح عنه. انظروا أيها الناس ماذا يقول عبد القادر الجيلاني وقبله ابن خفيف، يقولون ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بخلاف ما تقوله العامة الناس اليوم. بل يقال إنه في السماء على العرش. الله أكبر، هذا هو الاعتقاد الحق. نعم.
وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف.
يعني هذا الكلام في الحقيقة يفتقر إلى دليل، يعني الله أعلم هل فعلا في كل كتاب سبق وأنزل على الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، غير ذلك، هل فيها ذكر الاستواء؟ طبعا العلو صفة ذات، العلو علو الذات، علو القهر علو القدر علو الذات، هذه يعني لا شك أن كل نبي يكون قد أخبر قومه على علو الله سبحانه وتعالى، هذا لابد. وكما جاء عن موسى عليه السلام لما دعا فرعون وإلى قصة يهامن ابن لي صرحا لعلي أبلغ السماء أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فالأنبياء يدعون إلى العلو لا شك، أما مسألة الاستواء ما ننكر، في نفس الوقت ما نثبت، الأمر يحتاج إلى دليل مسألة الاستواء، لأن الاستواء علوا خاص كما قلنا، الاستواء صفة فعلية علوا خاص. هل صفة الاستواء هذه أيضا نزلت أو أخبر الله عز وجل بها، نزلت على الأنبياء قبل الله عليه وسلم؟ الله أعلم. فهنا قوله يعني وكونه على العرش استوى مذكورا في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، الله، أن نقول هذا يفتقر إلى دليل، قد يكون لكن نحتاج إلى دليل. نعم.
وذكر كلاما طويلا لا يحتملكم هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا.
انظر هنا كيف اختصر شيخ الإسلام النقل عن عبد القادر الجيلاني، له كتاب الغنية هنا الذي ذكر الغنية لطالب طرق للحق، وله كتب في هذا، اقتصر على المسألة المهمة، هي مسألة إيش؟ كما في البداية ذكرنا هي مسألة العلو، إثبات العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى، فاقتصر على يعني المقصود المهم، وأكثر وأطال النقل عن ابن خفيف يعني غرض أراده رحمه الله، ولا شك يعني فيما نقل النفع والفائدة لا شك، والرد على المخالفين لذلك. وسيذكر الآن بعد ذلك ابن عبد البر وهو من علماء المالكية وغيره، ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.